الرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم من طلعت عليه الشمس. وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، مواكبة للأحداث التي تمر بها الأمة الحبيبة، ومع ميدان جديد في إعجاز القرآن، فكما قلنا بفضل الله ومنته ونعمته علينا، إن الإعجاز ميادينه كثيرة، بل إن القرآن كله معجز، إن القرآن كله معجز في كل قضاياه أو في كل القضايا التي يتناولها القرآن. صحيح أن الإعجاز العلمي قد أخذ شهرة معاصرة لعلو كعب العلم وغطرسة الحضارة الغربية بالعلم والتقدم وغيره، فتعتبر أو يعتبر الإعجاز العلمي من أشهر أنواع الإعجاز التي يتناولها الكثيرون الآن. ولكننا نصر على أن القرآن كله معجز في ميدانه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتقدم التربوي والشفائي. القرآن كله معجز في كل جوانبه، ونحن مواكبة لجو الخوف الذي يعيشه الناس هذه الأيام، والرعب والفزع والهلع وانفلات الأمن، كما يحلو للبعض أن يسمي هذه الفترة فترة الانفلات الأمني، غياب الأمن وشيوع الخوف بين الناس. فهل للقرآن كلمة؟ نعم بلا شك، ومرجعيتنا التي نعتز بها دائما هي القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. آيات تتحدث عن الاطمئنان القلبي وعن الأمن الداخلي، آيات تتحدث عن السكينة، آيات تتحدث عن قذف الرعب في القلوب. بداية لابد أن نتحدث عن هذه العجيبة اللطيفة التي تسكن الجانب الأيسر من القفص الصدري، ألا وهو القلب. القلب بمعناه المعنوي المذكور في القرآن الكريم في 113 مرة. القلب، القلب الذي ميز الإنسان عن سائر الموجودات أو سائر الأنعام أو سائر المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. القلب هو الذي صار به الإنسان إنسانا وليس العقل. ربما تكون هذه الحقيقة غريبة على الأسماع، ولكنها حقيقة سأدلل عليها بمشيئة الله عز وجل. حقيقة أن القلب هو الذي صار به الإنسان إنسانا وليس العقل، فالعقل تقريبا موجود في كل مخلوق خلقه الله عز وجل، ويمكن أن نسميه الغريزة أو الفطرة التي يتصرف بها هذا المخلوق، ابتداء من أصغر خلية حية في جسد إنسان أو حيوان أو نبات إلى أعظم الموجودات التي خلقها الله عز وجل. تشعر شعورا عجيبا أن في كل مخلوق وفي كل حشرة في كل خلية في أصغر مخلوق خلقه الله عز وجل عقلا عجيبا يتصرف به هذا المخلوق. وتحدثنا هنا في البرهان عن النحل، لا لم نتحدث عن النحل بعد، تحدثنا عن العنكبوت وتحدثنا عن النمل وعن البعوضة وتحدثنا عن الخلية الحية وتحدثنا عن مواضيع كثيرة في أصغر المخلوقات حتى الأميبة. وجدنا أن هذه المخلوقات تتصرف بعقل عجيب، هو العقل الذي أودعه الله هذا الكائن، وهو مصداق للآية الكريمة التي أجاب بها موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام على فرعون الطاغية الذي قال لموسى: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى هنا هذا العقل الذي أودعه الله هذا الكائن يتصرف به. أما القلب فهو الذي صار به الإنسان إنسانا حقيقة. الدليل أن الله عز وجل حينما ذكر القلوب قال: لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها. الدليل الثاني أن قريشا أو العرب من قريش التي عاندت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تذكر كتب السير أنه ما كان أذكى العرب وما كان أعقل العرب وما كان أفصح العرب، وكانوا يسمون أهل القيافة والعيافة، كانوا يرون أثر القدم على الرمال فيقولون: قدم فلان ابن فلان ابن فلان. وكانوا متخصصين في الأنساب، وكان أحدهم كما قال أحد كتاب السير: يشم محدثة فيعلم صدقه من كذبه. هكذا تذكر كتب السير. ولنا في القصة المشهورة الذي نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: والله ما هذا بوجه كذاب. أي أنهم كانوا أهل ذكاء وكانوا أهل فطنة وكان أهل فصاحة وعقل كبير جدا، فما الذي منعهم من الاستجابة إلى دين التوحيد؟ إنها القلوب التي امتلأت حقدا وحسدا وبغضاء وشحناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أي أن القرآن عظيم، ولكنه طالما نزل على محمد فلن يكون عظيما. هذه القلوب التي امتلأت حقدا وحسدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا تحدثنا عن القلوب في برنامج البرهان هنا كثيرا، وعن أنها أن العقل في القلب، وهذا القلب هو الذي إن كان صالحا سينفعك وإن كان مريضا سيرديك، نسأل الله السلامة. ولذلك قال الله عز وجل في وصف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وحينما دعا إبراهيم ربه دعاه دعوة عارف بالله عز وجل، فقال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب السالم كما قال ابن رجب عليه رحمة الله، أي القلب الذي صارت السلامة صفة ثابتة له، هذا هو الذي سينفعك يوم القيامة. القلب السليم هو القلب السالم أي الذي صارت السلامة صفة ثابتة له كالطويل والقصير والنحيف والبدين. وهذا معنى في غاية الخطورة أحبتي في الله، يعني في غاية الخطورة لأنك يمكن أن تلقى الله عز وجل في لحظة خاطفة من ليل أو نهار بقلب. هل سألت نفسك هل هذا القلب الذي يسكن صدرك الآن صالح لكي تلقى الله به؟ هل هو قلب سليم فعلا أم مريض أم عياذا بالله ميت؟ نسأل الله السلامة. وليس موضوعنا اليوم القلوب أو أمراض القلوب، فهذا موضوع شرحه يطول، ولكني أريد أن أقول أو أعرج على الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الإنسان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم أي أن الله خلق هذا الإنسان وخلق كل عضو فيه بصحة وسلامة وكمال تكوين، يعني الإبداع في خلق الله في هذا الجسد، النظام، الحسبان، الروعة التي تحدثنا عنها بفضل الله ومنته علينا خلال هذه الحلقات كثيرا، إبداع في خلق السمع والبصر، إبداع في خلق العقل والمخ، في خلق أعضاء الجسم المختلفة، خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، خلق كل عضو فيه بصحة وسلامة وسلامة تكوين، فكل عضو ومنه القلب، فخلق الأذن بصحة وسلامة وكمال تكوين. فإذا كانت وظيفة الأذن السماع، وإذا كانت وظيفة اللسان النطق، وإذا كانت وظيفة العين الإبصار، فما وظيفة هذا القلب؟ أكرر أو أعود مرة أخرى، إذا كانت وظيفة الأذن السماع فقد خلقت الأذن في صحة وسلامة وكمال تكوين، فإذا أصاب الأذن عطب أو خلل أو مرض فقدت بعض وظيفتها، مرضت، أو ربما يفقد الإنسان سمع، نسأل الله العافية. فإذا أصاب العين مرض أو خلل أو رمد أو خلافه فقدت العين بعض وظائفها فمرضت أو اعتلت أو فقد الإنسان بصره، عياذا بالله من ذلك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب. وإذا كانت وظيفة اللسان النطق، فإذا أصاب اللسان بعض العطب أو الخلل أو المرض، أصيب النطق بالخلل وبالمرض، نسأل الله العافية. فما وظيفة القلب أحبتي في الله؟ إن القلب ما خلق أو ما خلقه الله عز وجل إلا لمعرفته وتوحيده والتوكل عليه والتفويض إليه والتسليم له والأمل فيه والرجاء. عبوديات القلب اللي نتحدث عنها كثيرا، عبوديات القلب اللي هو التوحيد، الأمل في الله والرجاء من الله والتوكل على الله والتفويض لله والتسليم لله وسؤال الله والاستغاثة بالله والاستعانة بالله، كل دي عبوديات القلب، ده غذاء القلب كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، غذاء القلب وصحته وسلامته. لا يسلم القلب ولا يصح ولا يقوى إلا بهذه العبوديات، لأنه عضو كما قلت، كما في سائر الأعضاء التي ذكرتها، الأذن أو العين أو اللسان أو خلافه. فغذاء القلب وصحته ذكر الله عز وجل، توحيد الله عز وجل بصنوفه، توحيد الله ذاتا وصفات وأفعالا، هذه هي صحة القلب، سلامة القلب، كمال تكوين القلب، غذاء القلب. فإذا فقد القلب غذاءه أو أصيب بمرض في هذه المعتقدات أو بخلل مرض القلب، مرض القلب وخاف صاحبه وفزع صاحبه، حينما يقول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فألا بغفلة القلب تفزع القلوب، يعني مفهوم المخالفة، ألا بغفلة القلب عن ذكر الحق تبارك وتعالى يفزع القلب ويخاف ويرعب. هذا هو المعنى الذي أريد أن أصل إليه أحبتي في الله. فتأتي على يعني رأس أمراض القلوب الشرك والذنوب والغفلة، لأن الشرك مضاد للتوحيد، والغفلة مضادة للذكر، والتوبة مضادة للذنوب. فأعظم أمراض القلب الشرك والغفلة والذنوب، وأعظم علاجات القلب التوحيد والتوبة، التوحيد والتوبة والذكر، دي التي تحقق القلب اطمئنانه. لأن الاطمئنان أو الأمن الذي يتحدث عنه الناس، أو الأمن الذي تحدث فيه القرآن، هو الطمأنينة، هو السكينة. وأريد أن أؤكد أحبتي في الله على هذه الحقيقة التي أرجو مخلصا من كل قلبي أن نحفظها عن ظهر قلب. أولا، أول بنود هذه الحقيقة أن القلوب بيد الله الواحد الديان، قلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان من عامة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ومن الأدعية التي علمنا الله أن ندعوه بها كرما منه ورحمة بنا، كرما منه ورحمة منا، أن يعلمنا كيف ندعوه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالقلوب بيد الله، والقادر وحده على أن ينزل بالسكينة على القلوب هو الله، لا الأمن المركزي ولا الشرطة ولا الجيش ولا أي قوة من قوى الأرض يمكن أن تحقق الأمن الحقيقي. دليل إن بلاد الغرب بكل ما وصلت إليه من حضارة وتقدم وعلو كعب في جميع مجالات العلم والحياة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، يعني هذا هو عصر تزيين الأرض بكل صنوف العلم والتقدم، ومع ذلك افتقرت الأمن. يعني افتقرت الأمن بعد العاشرة مساء في أي بلد أوروبي أو أمريكا، لا تستطيع أن تسير وحدك في الطريق، عصابات مسلحة، السلب والنهب، التخويف والترويع، هذا أمر يعني مشاهد وحقيقة دامغة تدمغ هذا العصر العلمي أو الحضارة الإنسانية في ثوبها الجديد، وهذا نسميه حضارة مادية بحتة افتقدت إلى منهج الله عز وجل. الأمن لا يحققه إلا التوحيد وإلا الذكر وإلا التوبة. طبعا كلام ممكن نوصف به نحن متدروشين، يعني الأمن الذي افتقده الناس نرجع له إزاي؟ نرجع له مرجعية القرآن والسنة كما سأبين. الذي ينزل بالسكينة على القلوب هو الله وحده لا شريك له، والذي يقذف الرعب في القلوب هو الله وحده لا شريك له. ولذلك حينما تسمع آيات السكينة في القرآن الكريم تجد أنها مسنودة، الفعل مسنود إلى الله مباشرة، ده من إعجاز القرآن اللي بنتناوله بمشيئة الله عز وجل، أو هذا اللون من الإعجاز. في القرآن خمس آيات تتحدث عن السكينة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن لقراءة آيات السكينة حال اضطراب القلب تأثيرا عجيبا. ده نص كلام ابن تيمية رحمه الله، نقله عنه ابن القيم في مدارج السالكين. إن لقراءة آيات السكينة حال اضطراب القلب، يعني حينما تتعرض لأزمة أو خوف أو هلع أو فزع تقرأ آيات السكينة بس أو فقط، ليس قراءة مجردة وليس تلاوة في غياب القلب، ولكن مع حضور القلب ومع اليقين الكامل في قول الحق تبارك وتعالى، ومع المعرفة التامة بأن السكينة نزلت على قلوب استحقت هذه السكينة، فأصحاب هذه القلوب لابد أن تدرس أحوالهم حتى نعرف لماذا استحقوا أن تنزل السكينة في هذه الأوقات العصيبة. لأن الخيط الذي يربط كل آيات السكينة في القرآن الكريم خيط واحد، ألا وهو أنها نزلت في ظروف أو في أوقات عصيبة جدا، تعرض أصحابها لشدة وابتلاء شديد فنزلت السكينة. نزلت السكينة لماذا؟ هذا هو الموضوع. لكي حينما تقرأ آيات السكينة وتستدعي آيات السكينة حال اضطراب قلبك، تستدعي صفات من استحقوا أن ينزل الله عليهم بالسكينة. ونبدأ بالآية الأولى من سورة براءة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. تأمل وتدبر. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أرجو أن نتدبر الحالة الذي كان فيها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، حال خوف، وحال أبو بكر يقول للنبي لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، حال الدولة كلها بأسرها تطارد رسول الله وصاحبه، تطارد رسول الله وصاحبه وترصد المكافآت الضخمة لمن يأتي برأس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الجو العصيب الذي يمكن أن يوجد فيه أي إنسان. يقول الحق تبارك وتعالى: فأنزل الله سكينته عليه فاطمأن القلب وسكن. لأن السكينة والأمن والطمأنينة أخي الحبيب شعور بالأمن، وليس يعني وجود أمن حقيقي مادي. يعني يمكن أن ترى المدرعات والجيش والشرطة والأمن وخلافه وقلبك من داخله مرعوب، وهذا معنى يعني أرجو أن نتأمله كثيرا طويلا، هو أن السكينة والأمن نابع من هذا القلب شعور. حتى ولو كان الأمن منتشرا في كل الشوارع شعور، حتى ولو افتقدت الأمن في كل الشوارع والطرقات أصبحت أنت ساكنا بسكينة أنزلها الله على قلبك. الآية الثانية في سورة براءة: يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. درس بليغ. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. تأمل في الغار وأيده بجنود لم تروها يوم حنين وأنزل جنودا لم تروها. والله عز وجل له جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود ربك ملائكة ربك هي التي تنزل، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. الآية بتجمع الأمرين، اسمع: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. في آن واحد، في آن واحد، تثبيت بالطمأنينة والسكينة والأمن على قلوب الذين آمنوا، وفي نفس الوقت سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هنرجع للآية دي بمشيئة الله عز وجل، إن قدر الله لنا البركة في الوقت، حتى لا نترك آيات السكينة حتى نحفظها عن ظهر قلب. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ده يعني سبب من أسباب الهزيمة، الاستقواء بالكثرة، الاستعلاء بالعدد. وده درس بليغ ما أحوجنا إليه هذه الأيام. نسمع الآن كلمات الاستقواء بالعدد أو بالكثرة أو بالأصوات أو خلافه. هذا أمر في منتهى الخطورة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذ أعجبتكم كثرتكم، أخطر ما يمكن أخي الحبيب، أخطر ما يمكن أن يصاب به قلبك الغفل عن الله. تكون معك المال أو الكثرة أو العدد أو العتاد فتنسى الله عز وجل، مصيبة، هذه المصيبة. فلم تغن عنكم شيئا ورسول الله بينهم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هزيمة. ثم أنزل الله سكينته على الثابت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي ثبت في أرض المعركة يعرف أنه رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. درس للداعية إلى الله عز وجل أن يثق في نفسه وفي دعوته وفي دينه، وأنه على أرض صلبة من الحق، وعلى جبل راسخ من الحقيقة الخالدة، الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض. إن من ضمن أمراض الدعوة ألا يثق الداعية فيما يقول في نفسه هو، دي عملية نفسية يعني على نافلة القول. رسول الله يعلمنا وهو واقف في أرض المعركة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فينزل الله سكينته عليه وعلى المؤمنين الصادقين حول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بلتاني موقف عصيب يثبت فيه رسول الله، قال في الغار: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل، الفاء هنا للترتيب والتعقيب في اللغة، حينما قال لا تحزن رابط الجأش قوي القلب، استحق محمد وصاحبه أن ينزل الله بالسكينة على رسول الله، على أبي بكر، عليهما معا لا فرق. أيضا في الوقت العصيب الذي ثبت فيه رسول الله، ده من استحقاق السكينة، من دواعي السكينة، من الأسباب التي استحق بها رسول الله أن ينزل الله بالسكينة على قلبه، أن يكون ثابت الجأش، أن يكون قويا في نفسه، أن يكون واثقا من دعوته، أن يكون واثقا من صدقه، من دعوته، من توحيده لله عز وجل: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فأيضا ترتيب تعقيب الفاء هنا بسرعة: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يبقى استحقاق السكينة هنا في آيتي سورة براءة
آية إلا تنصروه وآية ويوم حنين استحقاق السكينة هنا هو ثبات القلب على التوحيد الخالص وعلى صدق اللجوء إلى الله عز وجل. أرجو أن نفهم ونستوعب هذا المعنى جيدا أحبتي في الله. صدق اللجوء إلى الله عز وجل سبب من أسباب إنزال السكينة على القلب حال اضطراب القلب. وننتقل إلى السياق المبارك من سورة الفتح فنجد ثلاث آيات تتحدث عن السكينة، هم خمسة، اثنين في براءة وثلاثة في الفتح، عشان تحفظ، عشان أحفظ معاكم إن شاء الله عز وجل. أول آية في الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. دي أول آية بتتحدث عن السكينة. هو الذي، هو كل آيات السكينة الأفعال فيها مسنودة مباشرة إلى الله عز وجل. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن لا ينزل الله بالسكينة إلا على قلوب من كانوا مؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الذين استوفوا شروط الإيمان بالله عز وجل، الذين حققوا الإيمان في قلوبهم فاستحقوا أن ينزل الله بالسكينة على قلوبهم. ومن نتيجة إنزال هذه السكينة على القلوب أن ازدادوا إيمانا مع إيمانهم. وعليك أن توقن أن لله جنود السماوات والأرض، لأن بقية الآية: ولله جنود السماوات والأرض. يبقى في الغار وأيده بجنود لم تروها، يوم حنين وأنزل جنودا لم تروها، هنا في الفتح: ولله جنود السماوات والأرض. لا يملك جنود السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض، إلا ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، إلا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لا يملك الجنود إلا من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لا يملك جنود السماوات والأرض إلا من هو غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وننتقل إلى الآية التالية في السياق في سورة الفتح، وآية مشهورة جدا على الألسنة: لقد، بالتحقيق، ده سورة تحقيق، حرف تحقيق: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. بالقسين دي بقى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. علم ما في قلوبهم، لأن دي كانت مجموعة مصطفاة مختارة، مجموعة من البشر يعني لن تتكرر إلى يوم القيامة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كانوا محيطين برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يبايعونه على الهول، على قتال الأحمر والأصفر، يعلمون أنهم يمكن أن يتخطفوا في أي وقت أو يقتلوا أو ينفوا من الأرض. هذه المجموعة علم الله ما في قلوبهم من صدق اللجوء إلى الله، علم ما في قلوبهم من التوكل على الله، علم ما في قلوبهم من الخوف من الله، علم ما في قلوبهم من الأمل في الله، من الرجاء في الله. حال القلب لا يعلمه إلا الرب جل وعلا. فإذا علم من قلبك عبوديات القلب، التوحيد، الأمل في الله، أكرر الأمل في الله، الرجاء من الله، سؤال الله، الاستعانة بالله، الاستغاثة بالله، التفويض لله، التسليم لله، التوكل على الله. إذا علم الله من قلبك هذا ينزل بالسكينة على قلبك حال الهم وحال الغم وحال اضطراب القلب. لقد رضي الله عن ده منقبة من مناقب الصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين، برضو حققوا الإيمان، كما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هنا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من التوحيد الخالص، من الإيمان الكامل. هذا هو الذي ينقصنا أحبتي في الله إلا من رحم الله، التوحيد الخالص، الإيمان الكامل، مرجعية الكتاب والسنة. شغلتنا أحداث كثيرة عن هذه المعاني الجليلة، معاني الإيمان، معاني الأخوة في الله عز وجل، معاني القصة التي تشبه الأسطورة. نعم، قصة المهاجرين والأنصار، أخوة المهاجرين للأنصار وأخوة الأنصار للمهاجرين، قصة تحكى على أنها أسطورة. من الذي ألف بين قلوبهم؟ الله عز وجل. المنطلق هو العقيدة، هو الإيمان، هو التوحيد. وهذا هو الذي ربى عليه رسول الله صحابته على مدى 13 عاما من عمر الزمان، على هذه العقيدة، على هذا الإيمان، على الأخوة في الله، على الحب في الله، على الإيثار في الله. هل نسينا؟ فلنتذكر أحبتي في الله، هل نسينا؟ في زحمة الأصوات والانتخابات والأحزاب وغيرها، نسأل الله العافية، هل نسينا الأخوة في الله، الحب في الله، الإيثار، رفع الراية الواحدة، راية التوحيد؟ هل نسينا؟ هذا هو الذي ربى رسول الله عليه الصحابة. ماذا فعل رسول الله طوال 13 سنة؟ ربهم على هذا المعتقد فقط، ولم ينزل تشريع واحد اللهم إلا الصلاة، لارتباطها الوثيق بقضية العقيدة. فانطلقوا بعد ذلك، يعني سمعنا عن حكايات المهاجرين والأنصار، حكايات لا يكاد العقل أن يصدقها في الحب في الله والإخوة في الله. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين حققوا شروط الإيمان إذ يبايعونك تحت الشجرة. مؤمنين دول الصحابة، للذين يطعنون في الصحابة أو يسبون الصحابة أو يشكون في عدالة الصحابة، ده رضا من الله عليهم. فعلم ما في قلوبهم من الإيمان الكامل، لأنهم لقد رضي الله عن المؤمنين، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان الكامل والتوحيد الخالص، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذا أردنا الفتح والنصر والتمكين، لدين الله في الأرض، لابد وحتما أن نرجع سريعا إلى هذه المعاني، إلى هذه المعتقدات، إلى هذا التوحيد، إلى هذا الإيمان. وننتقل إلى الآية الأخيرة في السياق، اللي هم 5 آيات، قلنا 4 فاضل 5. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. يعني أنت بتواجه أحيانا استقواء بالباطل. كلمنا الأول عن الاستقواء بالعدد في الإسلاميين، يعني الاستقواء بالقوة، الاستقواء والاستكثار والإعجاب بالكثرة. ففي المواجهة، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، ولكنها ليست حمية الإيمان، إنها حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين حال رؤية الجاهلية بقدها وقديدها وخيلائها وعددها وعتادها، تنزل الطمأنينة على القلب، فيرى هذا القلب الله عز وجل وحده لا شريك له، ويرى هؤلاء الجاهليين الكافرين المعاندين لمنهج الله ولشرع الله وكأنهم ذباب، وكأنهم لا قيمة لهم ولا وزن. على هذه الكرة الأرضية الحقيرة التي لا تمثل في ملك الله شيئا، هذه الكرة يلعب عليها الكافرون والمعاندون لوحي السماء كما يلعب الأطفال، لأن السماء والأرض قبضة الرحمن جل وعلا. واسمع إلى آية سورة فاطر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يعني الأرض قبضة الرحمن جل وعلا بكل ما فيها من مؤمنين وكافرين وطائعين وعاصين وجاهليين وعلمانيين وملحدين، كل ما في الأرض من جبال وأنهار وبحار وأشجار وأنعام وغيرها كلها قبضة الرحمن جل وعلا. فتنزل السكينة على القلب، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، كانوا أحق بهذه الكلمة لأنهم استحقوا بإيمانهم بعزهم بالله بولائهم لله ببرائهم من أعداء الله بتوحيدهم لله بالتبرؤ من الشرك وأهله، فاستحقوا أن يلزمهم الله كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هنا خمس آيات، اثنين في براءة وثلاثة في الفتح، اثنين في براءة اللي هو في الغار، قصة الغار وقصة حنين، والثلاثة في الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولقد رضي الله وإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. والآيات متاحة لحضراتكم أحبتي في الله لكي تقرؤوها بتدبر وبتمعن وبإعمال فكر، لكي نستدعي السكينة ولكي نكون أهلا لأن ينزل الله بالسكينة على قلوبنا. القلوب بيد الرحمن وحده، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. وقبل أن أغادر الربط على القلوب أو السكينة أو إنزال الأمن والطمأنينة على القلوب، أجدني أقرأ بداية سورة القصص والربط على قلب أم موسى أيضا، وأقرأ بداية سورة القصص لكي نعيش الجو أو الظلال أو التهيئة الإيمانية لكي نتلقى من الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، دي صدر سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم: طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. جو كئيب، جو مظلم، جو علو في الأرض بغير الحق. على، يعني خلي بالك من الكلمة، إن فرعون على في الأرض، ما هو لا يستطيع أن يعلو إلا في هذه الأرض الحقيرة، يعني ملمح يعني لطيف. إن فرعون على في الأرض، على يعني هيبقى مثلا طوله قد مترين، ما هو على في الأرض، إنما هو يعني هل يستطيع أن يخرج من الأرض ويعلو في أي حتة تانية في ملك ربنا؟ لا يمكن، ده هو بس كده جسمه يعلو في الأرض بس كده بضعة سنتيمترات يعني. وجعل أهلها شيعا وأحزابا وتمزقا وتشرذما. هو من منطق الطغاة دائما أن يجعلوا أهل البلد شيعا وأحزاب. ليه؟ عشان يظفر بهم أن قوة الأمة في وحدتها وضعف الأمة في تشرذمها وتفرقها. ضعف الأمة في تفرقها وتشرذمها، قوتها في وحدتها أن تكون أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. في الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون، أمة واحدة. على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. اسمع بقى آيات العظمة بقى. ونريد، ده ضمير العظمة. ونريد، من الذي يريد؟ الله. ولم يقل الحق تبارك وتعالى وأريد، لا، قال ونريد، ده بضمير العظمة. ونريد، وإذا أراد الله فلا مرد لإرادته ولا معقب لحكمه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وحينما أراد الله أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض فعلا أصبحوا أئمة، يعني أصبح بنو إسرائيل أئمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لهذا الملك، ملك فرعون وسلطان فرعون وقصر فرعون. أورثنا الأرض الذين استضعفوا مشارق الأرض ومغاربها في الآية الأخرى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كل الأفعال مسنودة إلى الله عز وجل مباشرة، مباشرة، لا قوة أرضية ولا جيش عرمرم ولا قوات مسلحة ولا بشر، لا، الله أراد ونريد ونمكن. اسمع بقى، بداية انتقام الله من الطاغية فرعون لكي نتدبر قرآننا، لكي نؤمن بمرجعيتنا القرآن والسنة، لكي نؤمن تدبر. اسمع بقية الآيات. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. دي البداية، بداية القصة، قصة انتقام الله من فرعون وكل فرعون. ان ابن القيم بيقول ان في الانسان من الفرعونية والقارونية والنمروذية ما فيه. كل انسان صالح يبقى فرعون، ممكن يبقى فرعون، ممكن يبقى قارون يقول انما اوتيته على علم من عندي، ممكن يكون النمروذ انا احيي واميت. في الانسان هذا الغرور، هذا الاستكبار في الارض، الغرور بالقوة، الغرور بالسلطان، الغرور بالقوة والغرور بالسلطة والغرور بالمال. الغرور بالسلطة في اول القصص والغرور بالمال في اخر القصص، ده القرآن. وبعدين في الآخر أهلك الله فرعون وقارون في نهاية سورة القصص، موضوع آخر. المهم، بدأ الله الانتقام من فرعون بطفل يرضع من ثدي أمه. فتدبر وتأمل وانتبه وافهم، الله لا يعجل كعجلة أحدكم، الله يفعل ما يشاء وقت ما يشاء كيف ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الوحي يعني كلام بخفاء، يعني ربنا أوحى إلى أم موسى كيف لا نعرف، أوحى إليها أرضعي موسى. وطبعا كان ذكور بني إسرائيل في خوف وفي هلع وفي فزع وفي رعب. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، لا تضعيه في حجرة مظلمة مغلقة عليها الأبواب، أو اذهبي به إلى مكان بعيد في الصحراء فابني له كوخا وضعيه فيه بعيدا عن أعين فرعون وجنوده وهامان وغيرهما. لا، الله يتجلى بقدرته ويتجلى بعظمته ويتجلى بحكمته، يتجلى بكل هذا في هذا الأمر الإلهي الجليل. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. تحدي سافر لقوة فرعون الطاغية الذي كان يملأ الأرض سراقا وضجيجا وكلاما فارغا، تحدي، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني يا الله، كيف لا أخاف وفلذة كبدي في اليم تتلاعب به أمواجه، وكيف لا أحزن وفلذة كبدي ألقيته بنفسي في البحر، إنها قدرة الله. ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك، موعود الله، موعود الله لأم موسى، إنا رادوه إليك، موسى إنسان؟ لا، إنا رادوه إليك نبيا مرسلا، يعني هيجيلك نبي رسول، وإنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في منزلة الثقة في مدارج السالكين، يقول: ولولا ثقة أم موسى في ربها، دل ناقصنا أحبتي في الله، الثقة في موعود الله، الثقة فيما عند الله، هذا هو ما نريد أن نصل إليه. ولولا ثقة أم موسى في ربها ما ألقت وليدها في البحر تتلاعب به أمواجه، ده هي شايفاه والتابوت طالع نازل والموج رايح جاي، وهذا طفلها، فلذة كبدها وقلبها، فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، دي حالة، يعني حالة تمثل إعجازا لغويا في القرآن الكريم، أنها كانت في حالة ذهول، فراغ القلب هنا ما يسمى طبيا بحالة نصف غيبوبة أو ذهول أو غيبوبة، يعني لا ترى ولا تسمع. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به، كادت أم موسى أن تخبر قومها بما فعلت، كادت تقول إنني جننت فألقيت ولدي في البحر، كادت تقول ماذا جرى لعقلي حتى ألقي، دي طبيعة بشرية محضة، هذه بشرية أم موسى، صحيح أنها وثقت في ربها وأن الله أوحى لها وسمعت كلام ربها واثقة في موعوده، ولكن الطبيعة البشرية تأبى، إلا أن يكون العبد عبدا، أن يكون العبد عبدا، وأن يكون الرب ربا، فالعبد عبدا، العبد عبد من كل وجه، ضعيف، بشر، يخطئ ويصيب وينسى ويغفل ويضعف، والرب رب من كل الوجوه، فهي بطبيعتها البشرية. يمكن كما قال العلماء المؤمن يمكن أن يهتز، يمكن أن يضعف، ولكنه أبدا لا يسقط، زي بالضبط مثلناها قبل كده بعمارة أصابها زلزال، برج عالي، الزلزال هز العمارة هز عنيفة جدا ولكنها لم تسقط، هذا وحال المؤمن، يمكن أن يضعف، ممكن أن يجبن، ممكن أن يهتز. يعني قال عن الصحابة: وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا، في الأحزاب، وزلزلوا زلزالا شديدا ولكنهم لم يسقطوا. يعني لا يمكن أن ننسى الطبيعة البشرية، لأن الطبيعة البشرية معناها أن العبد عبد، أن العبد بشر، أن العبد ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، ولكنك في أي أزمة أو قضية أو مصيبة أو بلوى، نسأل الله العافية، يمكن أن تهتز، يمكن أن تضعف، يمكن أن تجبن، ولكنك كمؤمن لا تسقط، لا تسقط، لا تنسلخ من الإيمان بالكلية، ده معنى يعني أرجو أن نتأمله. فأم موسى أصبح فؤادها فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، هو ده المعنى اللي عايز أوصله من ساعتها، لولا أن ربطنا على قلبها، الذي ربط على قلب أم موسى هو من بيده القلوب، الله عز وجل، هو القادر وحده، ولا أي قوة في الأرض يمكن أن تربط على قلب أم موسى في هذا الوقت؟ لأن الآية هنا معناها خطير جدا. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. من الذي ربط على قلب أم موسى أخي الحبيب؟ إنه الله عز وجل. ومن نافلة القول لكي نكمل، ومن الذي حول قلب امرأة فرعون بالحب لموسى؟ فما أن رأته حتى قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. إلقاء الحب في قلوب الناس لك ليس بموهبة منك، إنه عطاء الله لك المقبول عند الناس لأن الله جعله مقبولا. وحتى لو احتشدت قوى الباطل كلها لكي تصرف الجماهير عنك بالحب لم تستطيع هذه القوة، لأن الذي وضع القبول في الأرض هو الله. إذا أحب الله عبدا، الحديث الذي تحفظونه جيدا، الحديث الذي تحفظ إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل يا ذا ملائكتي ولا جبريل، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالذي يضع القبول في الأرض لك هو الله، ولا تستطيع القوى كلها، ولا الحاقدون ولا الحاسدون ولا الكارهون ولا المبغضون، لا يستطيعون أن يصرفوا قلوب الناس عنك طالما وضع الله القبول لك. فلا تحزن أخي الحبيب الشيخ محمد حسان، لا تحزن، لقد وضع، والله لا كنت أقصده ولا أنويه، ولكني فقط يعني ذكرني الله به. حينما يوضع القبول للشيخ محمد حسان فلن يستطيع حاقد أو كاره أو حاسد أو مبغض أن يصرف قلوب الناس عن أن تحب الشيخ. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فمن الذي حول قلب امرأة فرعون بالحب لموسى؟ أرجو أن تتذكر هذه المقولة، قلب ربط الله عليه وقلب حوله الله بالحب لموسى. وأيضا لكي نكمل، بحر جعله الله حضنا آمنا مطمئنا فيه موسى، وبحر أهلك الله به فرعون. بحر وبحر، قلب وقلب، لكي تكون موصول القلب آناء الليل وأطراف النهار بالله عز وجل. فالله هو الذي يؤمن، هو الذي يطمئن. ولذلك حينما حاج إبراهيم قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أنا كيف أخاف ما أشركتم، واللي أنتوا يعني أشركتم بهم هؤلاء ده أصنام، أصنام خشب حجارة وكواكب، قمر شمس نجوم، وشخص هو الملك النمروذ. كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، شوف المحاورة العقلية العظيمة دي، ولا كيف وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ يبقى الذي يحقق الأمن التوحيد، أنا لا أخاف إلا الله ولا أرجو إلا الله ولا آمل إلا في الله، فكيف أخاف؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، بكل المفسرين، كل المفسرين قالوا كده، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يذكر الأمن في كتاب الله عز وجل بهذه الصيغة إلا في هاتين الآيتين من سورة الأنعام. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيأتي التوحيد على رأس الأسباب التي تحقق الأمن، ويأتي الإيمان بالله عز وجل على رأس الأسباب التي تنزل بالسكينة على القلوب، ويأتي اليقين في الله عز وجل والثقة في الله عز وجل على رأس الأسباب التي يربط الله بها على القلوب. أما الشرك فسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بسورة آل عمران. آيات الرعب بقى ده عايزة لقاء خاص، لأنها موجودة في آل عمران وموجودة في الأنفال، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وموجودة في الأحزاب. وأنزل الذين ظاهرون من آل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، وموجودة في الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعاتهم فصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فيأتي على رأس الأسباب التي يقذف الله بها الرعب في القلوب السببين، سبب مذكور في سورة الأنفال عشان نخلص إن شاء الله عز وجل، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. في الحشر تسمع قول الحق تبارك وتعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ومشاقة الله ورسوله، مشاقة الله ورسوله أي أن تكون في جانب والله ورسوله في شق آخر، فتكره الإسلام وتكره الشرع وتكره منهج الله في الأرض، وتكون دائما في تحفز لمهاجمة شرع الله، لمهاجمة منهج الله، لمهاجمة الدعاة إلى الله، لمهاجمة العلماء الصادقين والدعاة المخلصين. هنا تكون في شق والله ورسوله وأنبياؤه وأولياؤه في شق آخر. نسأل الله العافية، ونعوذ بالله من أن ينزل الرعب في قلوبنا. هذه الآيات في هذه الصور تحتاج إلى لقاء خاص. أسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء قريب نكمل فيه موضوع الخوف والأمان من منظور إعجاز القرآن. ويتبقى أن أدعو الله عز وجل وأنتم تؤمنون في هذه الساعة الطيبة المباركة من يوم الجمعة أن يكشف الله عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء، وأن يكشف عنا الهم والغم والحزن، وأن يبدلنا بالحزن فرحا، وأن يبدلنا بالهم والغم انكشافا وفرجا. اللهم ردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل مصر سقاء رخاء أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمنا أمانا، وسائر بلاد المؤمنين يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محزونا إلا فرحته. اكشف الهم والغم عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وحتى نلقاكم أحبتي في الله في الجمعة القادمة حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا.